الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه كلما ذكره الذاكرون، وصلِّ وسلِّم عليه كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم عليه في الأولين، وصل وسلم عليه في الآخرين، وصل وسلم عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، الحقيقة أن هذه ليلة قدسية أنسية، نستضيء جميعا بعنوان هذه الأمسية التي سموها مجازا محاضرة، ولست بالذي أحاضر عليكم، لكنني وإياكم نتدارس هذا المعنى العظيم، إشراقات القرآن. ولك أن تستوقفني حول هذا الموضوع أو حول هذا العنوان، ولي أيضا أن أستوقفكم، يعني هل القرآن بعضه إشراقات والبعض الآخر لا يصح فيه هذا الكلام؟ لا، كل القرآن إشراق وكل القرآن بركات، لكن هذه الليلة القدسية الأنسية نحن نستمتع بإشراقات القرآن وبإشراقات وجوه حملة القرآن ومحبي القرآن الذين هم أنتم. فأسأل الله جل وعلا ببركة هذا القرآن أن يجعلني وإياكم في هذه الليلة ممن حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله تعالى في من عنده. الحديث عن القرآن حديث ذو شجون، لا يعرف الإنسان من أين يبتدئ فيه ولا إلى أي معنى من معانيه أو في أي معنى من معانيه يغوص. إذا تحدثنا عن إعجازه فهذا بحر وخضم هائل، وإذا تحدثنا عن بلاغته فذاك شأن عجيب، وإذا تحدثنا عن أسراره وإعجازه، إذن الحديث عن القرآن حديث بحر لا ساحل له. لكن دعونا أمام هذا المعترك نحاول أن نجتزئ من كل وأن نغترف من كل. اللهم هب لي بيانا أستعين به على قضاء أمور لا مقاضيها. بين يدي هذا الحديث ثمة حادثة حصلت في ذاكرتي لا أنساها أبدا قبل 7 سنوات. سأجعل هذه القصة متكئا أدلف منه إلى القرآن وإلى إشراقات القرآن وأسرار القرآن ونور القرآن وبركة القرآن، لعل الله سبحانه وتعالى بالقليل الذي نعطيه للقرآن أن يعطينا من كثيره. قبل 7 سنوات أيها الإخوة ذهبت إلى القنصلية الفرنسية في جدة طلبا للحصول على التأشيرة. موظف القنصلية عربي نصراني عراقي اسمه نويل هاربو، لا أزال أذكر اسمه، طلب مني أن يجري مقابلة. سألني السؤال الأول وقد فتح صحائفه يسجل، ما اسمك؟ قلت فلان بن فلان. قال أين تعمل؟ قلت إمام وخطيب مسجد. أغلق هذه الأوراق والصحائف وقال لي صوتك جميل. قلت له أرجو يمكن. قال إذن لن أكمل معك الانترفيو حتى تأتيني من الغد بشريط تسجله بصوتك. أنا تملكتني الدهشة وذهب بي الاستفهام كل مذهب، و24 ساعة وأنا أفكر في أودية التفكير كل مذهب، أقول ماذا يريد هذا الرجل وهو لا يعرفني الحقيقة، ليست عنده سابق معرفة. جئت إليه من اليوم الثاني ومعي مصحف مرتل العبد الفقير وأعطيته إياه على شكل هدية، ففرح بها واغتبط ولم يتم معي إجراءات المقابلة. رأيت البشر يتهلل في وجهه وذهب وختم لي بالتأشيرة وأعطاني كرته الخاص وقال أنا في خدمتك في أي ساعة من ليل أو نهار. استغربت، قلت له تأذن لي أن أسألك؟ قال نعم. قلت يعني الاسم يدل أنك نصراني وأنت تطلب شريط ويبدو أنك مستمع جيد للقرآن. فقال نعم. قال منذ أكثر من 15 سنة لا أغادر بيتي إلى عملي حتى آخذ جرعتي القرآنية من 10 دقائق إلى 15 دقيقة، واليوم الذي لا أستمع فيه إلى القرآن أشعر أنه يوم منقوص. يا للعجب، هذا الإنسان الذي لم تباشر الهداية بشاشة قلبه ولم يدلف إلى الإيمان من بابه، لكنه يتأثر بالقرآن ويجد لهذا القرآن أريحية. ما هو سر هذا الكتاب العظيم؟ ما هو سر هذا الإعجاز؟ هذه القصة كثيرا ما تأخذني بعيدا للتفكير، لكن المسلم عنده طبعا إجابات على هذه السؤالات. هذا القرآن مؤثر في الجمادات، مؤثر في الملائكة، مؤثر في الصالحين من البشر، مؤثر حتى في الذين لم يسلموا ولم يؤمنوا. أثر القرآن على قلوب المؤمنين أشد من أثره على قلب ذلك الرجل الذي لم يؤمن. سأبدأ بأكمل المؤمنين إيمانا وهم الأنبياء. الأنبياء يتأثرون بالقرآن ويتجاوبون مع القرآن، تقشعر جلودهم للقرآن ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يذكر الله عز وجل صفة حالهم فيقول أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. يتأثرون بالقرآن، وأشد هؤلاء الأنبياء تأثرا بالقرآن وتعاطي معه هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يتأثر به قلبا ويتأثر به قالبا تتشكل حياته وفق هذا القرآن، حتى كان عنوانه عليه الصلاة والسلام أو وصفه صلى الله عليه وسلم أن خلقه كان القرآن. نعم، يتأثر صلى الله عليه وسلم تأثر الخشوع والخشية، فيظهر ذلك من مدامع عينه، ويظهر ذلك من خشوع صوته، ويظهر ذلك من أزيز يخرج من صدره يأنسه المصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام. فإنه كما وصف أصحابه رضوان الله عليهم كان إذا قام إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. كان يتأثر بالقرآن، ويرى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأثر واضحا في قطرات الدمع التي تتساقط. النبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة يقول لعبد الله بن مسعود: يا ابن مسعود اقرأ علي. فيقول ابن مسعود متأدبا: أأقرأ عليك وعليك أنزل؟ فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأ علي فإني أحب أن أسمعه من غيري. والنبي عليه الصلاة والسلام ليس بدعا في ذلك، لأن الله تعالى وهو المتكلم بالقرآن الذي نزل القرآن يحب أن يسمعه كذلك من الندية أصواتهم بالقرآن، يحب أن يسمعه من الذين يتغنون به في حنادس الظلم وفي سحائب النهار. في الحديث: ما أذن الله لشيء، أي ما استمع الله لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. إذا جئت تطرب مع القرآن وتتغنى بالقرآن، تذكر أن الله سبحانه وتعالى يستمع إليك ويحب هذا التطريب بالقرآن، ويحب أن تزين به صوتك. فالنبي عليه الصلاة والسلام في محبته لاستماعه للقرآن من غيره مستن بالله تبارك وتعالى، لأن الله يحب أن يسمعه كذلك. قال: اقرأ علي. قال: عليك أقرأ وعليك أنزل. قال: اقرأ علي فإني أحب أن أسمعه من غيري. فيسترسل عبد الله بن مسعود من أول النساء إلى أن يبلغ قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله وهو مسترسل في القراءة، والقوم كانوا إذا قرأوا لا يهذون القرآن هذ الشعر ولا ينثرونه نثر الدقل، وإنما كانوا يعيشون تضاريس القرآن، تقشعر جلودهم لقوارع القرآن، ثم تلين قلوبهم وجلودهم حينما يأتي الترغيب وذكر الجنان. فكان ابن مسعود كذلك في عالمه قد استرسل مع تضاريس القرآن، يصعد تارة وينزل أخرى، فلم يستفق إلا على قول النبي عليه الصلاة والسلام: حسبك. قال ابن مسعود: فرفعت رأسي فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم تذرف عينه من الدمع، أخضل لحيته من الدمع صلى الله عليه وآله وسلم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان من جملة الأنبياء يتأثر بالقرآن، ولم يكن تأثرا لحظيا وقتيا أو تأثرا فقط بالبكاء والخشية آنيا كما يفعل أحدنا في رمضان إذا صلينا خلف الأئمة الحسنة أصواتهم، لا، وإنما ينعكس ذلك إلى سلوك النبي عليه الصلاة والسلام، إلى هديه وسمته ودله وتعامله وتعاطيه عليه وآله الصلاة والسلام. في صحيح الإمام البخاري عن الحبر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. قال: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. أين الشاهد؟ الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام يتأثر بالقرآن، فيتحرك حتى في أريحيته وجوده الذي هو صفة ملازمة له عليه الصلاة والسلام، لكنه من أثر القرآن يتضاعف هذا الجود حتى يباري النبي عليه الصلاة والسلام الريح المرسلة. تعود بسط الكف حتى لو أنه أراد انقباضا لم تطعه أنامله، هو البحر من أي الجهات أديته، فدرته المعروف والجود ساحله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله صلى الله عليه وسلم. القرآن إذا لم يؤثر في النفس، إذا لم تنتج عنه حركة، صار القرآن كأنه يتلى على أعجمي لا يفقه منه شيئا، كأنه لا يتبرك إلا بمجرد ترداد حروفه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتأثر بالقرآن، وهذا جزء من أثر القرآن في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فأخلاقه وسمته وهديه ودله وتعاطيه كان قرآنا. وليس العجب أن يتأثر بالقرآن الأنبياء ولا أن يتأثر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن العجب أن يتأثر به صالح أهل الكتاب. يحكي الله عز وجل حال قوم من أهل الكتاب قرئ عليهم القرآن فأثر فيهم. ولما كان هذا مقام التأثر مقاما عظيما ذكره الله عز وجل في أعظم كتاب وسطره وحيا يتلى فهو باق ما بقيت السماوات والأرض. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. يتأثرون بالقرآن ولذلك لم يغمطهم الوحي بل ذكر لهم هذه الصفة فيما ذكر. ومن أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. لا عجب، كل الكون يتأثر بالقرآن، الناطق والجامد، جنه وإنسه وحتى ملائكته. في ساعة من نهار أو في ساعة من ليل وافى الجن النبي عليه الصلاة والسلام، جن نصيبين وافوا النبي عليه الصلاة والسلام يتلو القرآن، فأقبلوا عليه لبدا يستمعون إلى هذا الوحي المنسكب المترع. وأنينه بالليل أطيب مسمع من نغمة النايات والعيدان. فاستمعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأترعت أنفسهم وأشبعت من هذا الوحي إلى الحد الذي لم يسكتوا، وإنما تحولوا في ساعة من ليل أو نهار إلى دعاة. الكأس حين تمتلئ تترع، تحولوا إلى دعاة يدعون إخوانهم من الجن لأن يتأثروا أو يدخلوا في دائرة هذا المجال المغناطيسي الذي دخل فيه هؤلاء الجن المستمعة. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. أخذ بمجامع قلوبهم وأدهشهم فاستمعوا ثم أناخوا وآمنوا، ومن ساعتها ولحظتها تحولوا إلى قومهم دعاة. يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم إلى آخر الآيات. القرآن له أثر حتى على الجمادات. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وليس هذا أو ليست هذه إلا إشراقة من إشراقات هذا الكتاب العزيز الذي أقسم الله عز وجل به، وأقسم الله سبحانه وتعالى عليه، أقسم به لأن العظيم لا يقسم إلا بعظيم. ومن جملة العظائم التي أقسم بها الله سبحانه وتعالى في كتابه، كتابه جل وعلا صاد والقرآن ذي الذكر، ياسين والقرآن الحكيم، الكتاب المبين. يقسم الله عز وجل بالقرآن، بل ويقسم الله سبحانه وتعالى على القرآن، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. كريم لأن أعطياته لا تنفد وفيوضاته لا تنتهي، وكما أنه كريم فهو مجيد، وكما أنه مجيد فهو علي عظيم عالي الرتبة. ولذلك يقول الله عز وجل عنه ألف لام ميم ذلك الكتاب. ذلك إشارة للبعيد، والقرآن ليس بعيدا عنا بل هو قريب بين أيدينا، نسمعه في المحاريب وفي المنابر، لكن الإشارة إليه بالبعيد لعلو رتبته. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي، إذن لعلو رتبته. ولما كان القرآن عاليا وجاء من العلي الحكيم، ولما كان لم يلقى إلا على خيار الملائكة الذي ألقاه على خيار البشر محمد صلى الله عليه وسلم، كان أهل القرآن يكتسبون هذه الخيرية إذا ما داروا في فلكها وإذا ما لفوا لفها. القرآن تكلم به الله، أنزله على نبيه بواسطة جبريل، فهو خيار من خيار من خيار، هو العالي في سنده والعالي في متنه، فالداخل ضمن هذه الدائرة لا بد أن يصيبه القرآن ببركاته. أولى بركاته أن هذا المتعاطي للقرآن تلاوة وتعلما وتعليما وحفظا وإقراءا يدخل مع الله عز وجل في نسب. في حديث أنس الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: إن لله أهلين. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. إذن الأهلية. ثم بعد الأهلية الخيرية، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولو لم يكن من إشراقات القرآن إلا حصول الخيرية لكفى. وهذه الخيرية لها أكثر من وجه ولها أكثر من صورة. يقول أبو عبد الرحمن السلمي وهو أحد قراء التابعين: أخذ القرآن عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وعمن أدرك من التابعين، وكان أبو عبد الرحمن السلمي شغله الشاغل ومشروع حياته هو القرآن. لما سمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، قال: هذا الذي أقامني مقامي هذا. ما مقامك يا أبو عبد الرحمن؟ يا أبا عبد الرحمن، مقام أبي عبد الرحمن السلمي كما يقول أبو إسحاق السبيعي: قال: أقام في المسجد الأعظم في الكوفة 40 سنة يقرئ القرآن. أبو عبد الرحمن السلمي عرف فلزم، وعرف فاغترف، ونهل من الماء العذب فلم يلتفت إلى غيره. وكل المستغنين بالقرآن لا يلتفتون إلى زهرة الدنيا ولا إلى بهجتها، لأن عندهم العز والكنز والغناء والبهاء والرفعة التي تغنيهم عن كل شيء. تأمل قول الله تعالى حين قال لنبيه: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. بماذا أردفها؟ قال: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. من عنده القرآن لا ينبغي أن يتشاغل عنه بمال ولا بأهلين ولا بولد ولا أن يستكثر ولا أن، لأن ما عنده هو الغنية وهو الاكتفاء. وعبد الرحمن السلمي 40 سنة في المسجد الأعظم في الكوفة يقرئ القرآن، و13 سنة يقرأه على زيد بن ثابت. وأحدنا إذا قرأ سنة أو تزيد استبطأ الزمان واستطال، وهذا أحد أتقن الحاملين لكتاب الله وأحفظهم لكتاب الله وأضبطهم لحروفه. يقيم 13 سنة على قارئ واحد، زيد بن ثابت. ذكر عنه أهل السير أنه قرأ على 70 من التابعين. إنها الخيرية التي لا يود الإنسان أن يخرج من إطارها ولا أن يبرح كنفها، لأنه يجد من اللذة والراحة والحلاوة والطمأنينة ما لا يجده أصحاب الشهوات في شهواتهم. وإذا كان ابن تيمية يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، إذا كان يقول: إنه لتمر علي لحظات أقول: لو كان أهل الجنة فيما أنا فيه من النعيم إنهم لفي عيش رغيد، لا يمكن أن يوصف هذا إلا في ساعات الخلوة مع الله سبحانه وتعالى في كتابه. وإذا كنت قد نقلت هذا عن ابن تيمية فاسمعوا ماذا ينقل عنه تلاميذه من حاله هو. يمكث رحمه الله تعالى بعد صلاة الفجر إلى أن ينتصف النهار لا يبرح مصلاه. أحدنا يمكن يستبطئ أن يجلس إلى شروق الشمس وينظر في الساعة 20 مرة شرقت الشمس أو لم تشرق. هذا الرجل يقول: إنني لأمكث في مصلاي إلى أن ينتصف النهار، إن لي زادا ما لم أتزوده لم تكد تحملني قواي، فيمكث في مصلاه. يقول تلاميذه: فبعد أن يفرغ من قراءة الأذكار يبقى في مكانه يكرر سورة الفاتحة ربما أزيد من 100 مرة. إذن أحد إشراقات القرآن الوصول إلى هذه الخيرية التي تؤهل إلى المصطفوية. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. إذا حصلت الخيرية وحصل الاصطفاء وحصلت الأهلية، هنا يرتقي العبد بأخلاقه وسلوكه إلى حد الملائكية، نقاء وشفافية وخشية وملازمة للذكر. هذا مقام قريب من مقام الملائكية الذين ينعدم في قاموسهم الذنب. لذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة في الدنيا وفي الآخرة. نحن أمام منجم عظيم من مناجم الخير ومناجم الفضل ومناجم الإحسان. رتب الله على الصلاة أجورا، لكن ما رتبه على الذكر والقرآن أعظم. ورتب الله على الزكاة فضلا وأجرا، لكن ما رتبه على الذكر والقرآن أجل وأكبر. ورتب الله على الحج وعلى الجهاد، لكن يظل في سدرة المنتهى الذكر، وسدرة منتهى الذكر القرآن. حسبك أنك وأنت متكئ على أريكتك تستطيع أن تجمع من الحسنات ما لا يحصيه محصن ولا يعده عاد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإن قارئ القرآن يعطى بكل حرف حسنة. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ثم يجعل النبي عليه الصلاة والسلام مجرد قراءة سورة من أقصر سور القرآن ومن أقلها آي يجعله يوازي قراءة ثلث القرآن. أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ مجرد قراءة قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يحقق لك هذا الثلث. فإذا قرأت هذه السورة ثلاث مرات كأنما قرأت القرآن. مجرد أن تقرأ قل يا أيها الكافرون كأنك قرأت ربع القرآن. وهذا يفسر لك نصف سطر من كتاب الله، يقول الله فيه: ولذكر الله إيش؟ أكبر. أكبر من ماذا؟ أكبر من ماذا؟ أكبر من كل شيء تتوقعه ومن كل شيء تتصوره. بل أمهات العبادة أصلا دائرة وحائمة حول الذكر. الصلاة ذكر، والحج من أوله إلى آخره ذكر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله. وأشرف الذكر وأعلاه وأشهاه وأوفاه وأحلاه القرآن الذي يتربع على عرش الذكر. فمن قرأ القرآن فكأنه يخاطب الله بدون ترجمان. لك أن تتساءل ولك أن تقول: عن أي حلاوة تتحدث؟ نحدنا يقرأ القرآن من سنوات، لكن لا نجد هذه الحلاوة إلا في كلام السلف أو في منثور كلام العلماء. إليك هذه التجربة التي يحكيها أحد الذين مارسوا القرآن سنوات ولم يجد هذه الحلاوة. تحدثوننا عن الحلاوة، أين هذه الحلاوة؟ بل حتى الكفار الذين سمعوا لأول مرة قالوا: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، أين هذه الحلاوة؟ يقول أحد الحكماء: قرأت القرآن كأني أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئه الصحابة. بقيت فترة أقرأ القرآن كأني أسمعه من رسول الله يقرئه الصحابة. قال: ثم ارتقى بالمقام فأخذت أقرأه كأني أسمعه من جبريل يلقيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقيت على ذلك زمنا. قال: ثم ارتقى بالحال فكأنني أسمعه من المتكلم به يلقيه على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وحينئذ وجدت الحلاوة. يعني ليست هي وصفة سحرية الإنسان بمجرد ما يقرأ وجه أو وجهين من كتاب الله سيجد الحال التي كان يشعر بها الصالحون الذين يكابدونه آناء الليل وأطراف النهار ويجرون به لسانهم في الغدو والرواح. لا، الأمر يحتاج إلى كثير من المعالجة وإلى كثير من التصبر، فإن القرآن لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك. من إشراقات هذا الكتاب العظيم أن الله سبحانه وتعالى كما وجعله منجما من مناجم الحسنات جعله الله مؤهلا للرفعة. أهل القرآن يرفعهم القرآن مراتب عالية، وإن كانوا أقل الناس نسبا وأفقر الناس مالا. لماذا؟ لأنهم ارتبطوا بالعلي العظيم من خلال كلامه. الله سبحانه وتعالى يقول: وإنه لذكر لك ولقومك، أي هذا القرآن يا محمد شرف لك ولقومك. والله سبحانه وتعالى في معنى آخر يحتاج القارئ أن يستخلص هذا المعنى بقلب المعادلة يستشف أن هذا القرآن يرفع صاحبه. يقول الله تعالى في شأن بلعام بن باعوراء: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. قال الله: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. إذن هذا القرآن مؤهل للرفعة إلا من أعرض عنه ومن تنكب طريقه. وإذا كانت هذه الرفعة أو هذا مظهر من مظاهرها في الدنيا فإن مظاهرها لا تنتهي. الإمامة والصدارة ليست إلا لأهل القرآن، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وحتى في الدفن إذا ماتوا كان يقدمهم النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا بعث البعوث وأرسل السرايا عليه الصلاة والسلام يسألهم: كم معك من القرآن؟ كم معك من القرآن؟ فإذا قال قائل: أحفظ سورة البقرة، قال: اذهب فأنت أميرهم. رفعة في الدنيا، صدارة وتقديم، ورفعة في الآخرة أيضا، لأن هذه الرفعة ليست لها تاريخ صلاحية تنتهي بمجرد موت الإنسان، لا، وإنما تلزمه في قبره وتدركه في حياته الأخرى، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من الغيب يلقاه سلم متهللا. هذه الرفعة تدركه في الآخرة حين يقال له، يقال لصاحب القرآن: اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا وارقى فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. سر الأسرار في هذا الحديث أن أحدنا سيرجع إلى نفسه ويفتش في محفوظاته. إذا كان لا يحفظ إلا قصار السور التي يقيم بها صلاته فسيكون قدره من الارتقاء والرفعة في الدار الآخرة بمقدار ما يحفظ. وهذا الذي حمل بعض الناس على أن يعكفوا على القرآن حتى بعد أن رقت عظامهم وشابت مفارقهم وكبرت أسنانهم فأقبلوا على القرآن، فأقبل القرآن عليهم، واستطاع بعضهم أن يحفظ القرآن حتى بعد أن جاوز الستين. ممكن إنسان يحفظ القرآن بعد الستين؟ ولا هذه مبالغة؟ هذا رجل جاء إلى أحد المحفظين في المسجد النبوي وقال له: إني أريد أن أحفظ القرآن. كبير في السن، يعني بعد التقاعد بعد الستين يريد أن يحفظ القرآن. فحاول هذا المحفظ أن يصرفه، قال: يكفي أن تقرأ في القرآن نظرا وتكرر. كأنه يشعر أن هذا السن ليس بسن استيعاب وحفظ. وأنا هنا أريد أن ألفت انتباهكم إلى أنه مع القرآن يمكن أن تكسر المعادلات الرياضية والفيزيائية التي حفظتها. ليس هناك سن، هناك سن الحفظ والاستيعاب في سائر العلوم، لكن القرآن يكفر بهذه النظرية. يستطيع الإنسان أن يحفظه حتى لو بلغ من الكبر عتيا. صاحبنا جاوز الستين، جاء إلى المحفظ قال له: أريد أن أحفظ القرآن. قال له: يكفيك أن تقرأ في المصحف. قال: لكنني أمي لا أقرأ ولا أكتب. قال إذن اتخذ من يقرئك. قال ولكنني قد قصدتك. فأخذ هذا المحفظ يقرئه الآية ويكرر عليه والآية ويكرر عليه. وبعد قريب من 5 سنوات كان هذا الرجل 60 قد أتم حفظ القرآن كاملا. هذه إحدى بركات القرآن وإحدى إشراقات القرآن، لأن الله تعالى يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهو مبارك في نفسه ومبارك مع من يحفظه. يبارك حافظ القرآن في صحته، في بدنه، في نظره، في سمعه، في بصره، في عقله، حتى في ذائقته، حتى في ذائقته. فهو كتاب مبارك. ومن إشراقاته أنه يزيدك إلى البركة أيضا شفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ومن القصور في العقل أن يعتقد الإنسان أن الشفاء القرآني هو فقط شفاء من أمراض الروحية، الصرع والمس والجنون إلى آخر. لا، هو شفاء لأمراض الروح وشفاء لأمراض البدن وشفاء للنفس وارتقاء بها. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بعد هذه المقدمة التي هي نثار من هنا وهناك، يبقى أن نشعر بمدى الهجر والتقصير الذي نمارسه تجاه هذا الكتاب وهذا الكنز الذي لا نأتي إلا لماما لا نتعرف عليه ولا نجدد الصلة به في أحسن الأحوال إلا في رمضان. ثمة تقصير كبير على مستوى الأفراد وعلى مستوى الأمة. وهذا التراجع الذي نلحظه اليوم إنما هو ناتج من التراجع عن الاعتصام بحبل الله المتين وصراطه المستقيم. وعليه فإن المطلوب هو الطريقة القديمة التي وافى عليها أبو عبد الرحمن السلمي من أقرأه القرآن. تحدثت عن أبي عبد الرحمن السلمي ولا نحدثكم عن طريقته في الاستقراء من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يقول حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان وأبي وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤون 10 آيات لا يتجاوزونهن حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. أعظم سورة نقرأها ونرددها ونكررها ويحفظها كل مسلم وجوبا، لأن صلاته لا تستقيم إلا بهذه السورة، هي السورة التي امتن الله بها على نبيه صلى الله عليه وسلم فجعلها من جملة المنن التي ذكرها في القرآن. ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. هذه 7 المثاني في قول عامة المفسرين هي الفاتحة. ومصداق ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن جبريل كان عند رسول الله ذات يوم فسمع نقيضا في السماء أو صوتا في السماء، فرفع النبي عليه الصلاة والسلام رأسه ونظر جبريل في السماء فقال يا محمد هذا باب فتح من السماء لم يكن فتح من قبل، ونزل منه ملك لم يكن نزل من قبل. ثم جاء الملك النبي عليه الصلاة والسلام فقال له يا محمد أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة إنك لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. إذن أين هي إشراقات القرآن العملية التي نعيشها يوميا مع هذه السورة التي نكررها على أقل تقدير 17 مرة؟ الذين لا يصلون النوافل ولا الضحى ولا يركعون الوتر يقرؤون الفاتحة 17 مرة في الفرائض، والذين يفتح الله عز وجل عليهم في النوافل وفي قيام الليل يكررون الفاتحة أكثر من ذلك وربما أضعاف ذلك. إذن أين إشراقات هذه السورة العظيمة في حياتنا؟ ولو مكث المرء منا دهرا في سورة الفاتحة فقط ما استطاع أن يجاوزها، لأن الله تبارك وتعالى أنزل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وصحف موسى، ثم جمع هذه التعاليم في القرآن، وجمع القرآن في هذه السورة العظيمة التي افتتح بها كتابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. من هدايات هذه السورة على سبيل المثال، وإلا فنحن مطالبون أن نمرر سور القرآن كاملة وفق هذا النسق، تلاوة وترداداً وتدبراً وتعلماً، ثم ترجمة ذلك إلى العمل حتى تكتمل منظومة القرآن. ما لم يحصل هذا، أي خلل في هذه المنظومة، يعود على صاحبه أحياناً بالوبال. وعالم بعلمه لم يعملاً معذب من قبل عباد الوثن، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، أعاذني الله وإياكم منهم ثلاثة، منهم قارئ القرآن يعرفه الله عز وجل نعمه عليه فيعرفها، فيقول يا عبدي ما صنعت، فيقول قرأت فيك القرآن وأقرأته، فيقول الله كذبت. وهذه الكلمة بمفردها حين تصدر من الجبار جل جلاله كافية في العذاب، يعني كافية عما بعدها من السحب والنار والعياذ بالله. يقول الله له كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ، وقد قيل أخذت أجرتك في الدنيا وحظك ونصيبك، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار، أعاذني الله وإياكم وأجار. إذن منظومة القرآن هي منظومة التلاوة، الترداد، التلذذ، الاستمتاع، ثم العلم والمعرفة والتدبر، ثم التأثر، وترجمة ذلك إلى العمل. ولذلك يظهر هذا في المحكات. انظر إلى علي بن الحسين، سليل بيت النبوة، تأتي جاريته لتقدم له الوضوء، الوضوء ما يتوضأ به، ثم تتعثر فيصيبه إبريق الوضوء في رأسه فيشجه، يشخب الدم من رأسه، فتعرف الجارية أن علي بن الحسين يتأثر بالقرآن ويقف عند حدوده، تقول يا مولاي والكاظمين الغيظ. قال كظمت غيظي. قالت والعافين عن الناس. قال عفوت عنك. قالت والله يحب المحسنين. قال اذهبي فأنت حرة لوجه الله. ترتاد مثل هذه الآثار نظريا سهل، لكن تخيل نفسك واجعل نفسك وعش اللحظة وانتقل لا شعوريا إلى ذلك المكان، وأن هذه الشجة قد أصابتك ممن لك قدرة عليه وهو مربوب عندك، شأنه شأن الأموال، تبيعه وتشتريه وترهنه وتستمتع به، والقدرة الكاملة لك عليه، لكنك تتمالك كل نوازع الانتقام عندك وقوفا عند كتاب الله إعمالا لآي القرآن. إذن حين تكتمل هذه المنظومة يكون القرآن قد أدى دوره في الأمة. ولذلك كانت الريادة والسيادة للأمة حين كان القرآن يتلى في البيوت ليلا، ويقرأ في الحوانيت صباحا، ويترنم به الماشي في طرقات المدينة نهارا، يقطعون به حنادس الظلم وسحابة نهارهم. هل لك دليل على ما تزعم؟ نعم، هذا النبي عليه الصلاة والسلام، ذكرت لكم أنه كان يحب أن يسمعه من غيره، هذا النبي عليه الصلاة والسلام يخرج ذات ليلة ليعس في المدينة، يتفقد شوارع المدينة، أحوال الناس، فينتهي سمعه عليه الصلاة والسلام إلى عذبات الألحان تتهادى من بيوت الأشعريين اليمانيين، ندية بالقرآن أصواتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يميز خارطتهم الجغرافية بنداوة صوتهم، إني لأعرف بيوت الأشعريين بتلاوتهم بالليل للقرآن. هذه المرة يقع على سيد سادات الأشعريين الإمام أبي موسى الأشعري، أحد المزامير والأصوات العذبة الندية، فينتهي النبي عليه الصلاة والسلام يسحبه هذا الصوت ويدخل عليه الصلاة والسلام تحت تأثيره وتحت دائرته المغناطيسية. محاسنه هيولى كل حسن ومغناطيس أفئدة الرجال. فيذهل عن حاجته التي خرج إليها عليه الصلاة والسلام ويتكئ عند باب أبي موسى ليستمع إلى القرآن. فلما أصبح يقول: يا أبا موسى أرأيت قراءتك البارحة؟ فيقول أبو موسى: أو كنت تسمع إلي يا رسول الله؟ أما إني لو كنت أعلم أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا، أي لبالغت في تحسينه وتزيينه وتجميله. إذن هكذا كانت بيوت الناس، بل كان يعرف ليلهم بهدير القرآن. لم يكن بيتا واحدا أو ثلاثة أو خمسة، بل بيوت المدينة كلها كانت على هذا النسق. وكانوا يرسلون صبيانهم أول ما ينطقون إلى الكتاتيب يقرؤون القرآن. فلما كانت الأمة بمجموعها مستمسكة بهذا القرآن تلاوة وترتيلا وعلما وعملا، كان لها السبق وكانت لها الريادة. وبمقدار ما تتأخر في هذا المضمار تتأخر في شتى مناحي الحياة. إذن لابد أن نتأمل إشراقات القرآن في هذه السورة العظيمة التي تفتتح بالرحمة من أولها، ثم تتضمن هذه الصورة على قصرها أعظم مطالب الحياة. فلسفة الكون والحياة والإيجاد موجودة في هذه السورة. مطالب الله عز وجل منك أيها العبد موجودة في هذه السورة. خارطة الطريق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى موجودة في هذه السورة. جمع الله فيها أصناف التوحيد الثلاثة، ففيها توحيد في الربوبية وتوحيد في الألوهية وتعريف بتوحيد الأسماء والصفات. وفيها أقسام الناس: مهتد وضال ومغضوب عليه. وفيها ثناءات على المولى سبحانه وتعالى وتعليم للأدب في مقام المولى، كيف يكون حال العبد وهو يدعو الله جل وعلا. سأحاول أن أعطي إضاءات سريعة على هذه الإشراقات الموجودة نموذجا في هذه السورة الكريمة. الحمد لله رب العالمين. بدأ الله عز وجل بالحمد ليدلنا على ما يحب، لأن الله عز وجل يحب أن يحمد. ومقام الحمد مقام عظيم جليل كبير. قال عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله أي الثناء المطلق لله عز وجل، الثناء الذي لا يحده زمان ولا يحده مكان، لأن له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد في السماوات والأرض. فالحمد المستغرق لجميع المحامد لا يصرف إلا له سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. ورب العالمين أيها الإخوة هو الذي يدين له العالم كله. السماء ذات الأبراج والأرض ذات الفجاج والبحار ذات الأمواج تدل على اللطيف الخبير. وهذه فلسفة لا يحتاج أن يفلسفها بروفيسور أو عالم أو فيزيائي أو كيميائي، لا، فلسفها أعرابي لا يعرف من الدنيا إلا ناقته وخيمته والصحراء. قال: الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير. فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ بلى والله، كل ما في الكون يدل عليه. ولذلك سمي عالما. قال الله: الحمد لله رب العالمين، لأن السماوات والأرض والجبال والشجر والنجوم والدواب تدل على الله، فهي علم عليه. وكأن هذا الكون كله انتظم إصبعا وسبابة للتوحيد تشير إلى المولى جل وعز. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على كثب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. الحمد لله رب العالمين. والله سبحانه وتعالى حين يعرفنا عليه فإنه يذكر الاسم الأعظم، والاسم الأعظم لله عز وجل هو الله، لأن كل الأسماء تنسب إليه وكل الصفات تلحق به. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فالله هو الاسم العلم الذي تلحق به سائر الأسماء وسائر الصفات. ولولا أن الله عرف بالربوبية لما كان الابتداء هنا بالألوهية، لأن معرفة الله بربوبيته هي التي توطئ لمعرفته بألوهيته. وحتى لا يلتبس عليكم أجل هذا، الربوبية يعني الأشياء التي من خصائص الله، الخلق، الرزق، الإحياء، الإماتة، هذه خصائص الله. لكن الله عرف قبلا محمدا صلى الله عليه وسلم، عرف نفسه بالربوبية حين قال في بواكير الوحي: اقرأ باسم ربك. فلما عرفه بالربوبية جاء هنا يثني بالألوهية، والألوهية مقتضاها ناتج عن معرفة الربوبية. إذا كان الله هو الخالق وحده، الرازق وحده، الذي يقضي بالحياة والموت وحده، فلا شك نتيجة لهذه المقدمة المعرفية أنه هو المستحق للعبادة وحده، وهذا هو توحيد الألوهية. الحمد لله ولا وليس لأحد إلا الله، الحمد لله رب العالمين. إخواني، لما يذكر الله عز وجل بهذه الشمولية رب العالمين، فإن هذا مدعاة لأن يصيب القلب شيء من الرهب، لأنه جلال لا منتهي وعظم لا منتهي. فيأتي الوحي ليثني. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، يعني يذكر فيه الترغيب والترهيب، والجنة والنار، والذكر والأنثى، والسماء والأرض، والدنيا والآخرة. فلما كان الحديث عن ربوبيته مشعر بالرهبة، جاء القرآن ليثني بالطمأنينة والسكينة، فيعيد المرء إلى اتزانه: الرحمن الرحيم. وعند القائلين بأن البسملة آية من الفاتحة، يكون اسم وصفة الرحمن والرحيم قد تكرر مرتين، وليس في القرآن حشو ولا تكرار. القرآن إذا وجدت فيه تكرارا في نحو قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان، وفي نحو قوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فاعلم أن لكل مفردة في القرآن مقاما يتناسب مع المقام، وأن كل مفردة هي وحدة بنائية مكتملة، ليس في القرآن حشو ولا زيادة. قال الإمام ابن سعد رحمه الله تعالى في التفسير: كرر ذكر الاسم والصفة بالرحمة هنا ليبين سبحانه وتعالى أن عنايته ببيان رحمته أشد من عنايته ببيان سطوته. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، غاية الرحمة في العموم والخصوص، الرحمة العامة التي يترحم بها المخلوقات، العجماوات، الجن، الإنس، والرحمة الخاصة التي هي خاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، مالك يوم الدين. بالمناسبة في الحديث القدسي يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. من أسماء الفاتحة الصلاة. يقول الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قرأ العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. ربنا شكور، إذا حمدته أعطاك الضعف وزادك. إذا قرأ العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قرأ الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قرأ مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين. ثم إذا شرع العبد في السؤالات قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. مالك يوم الدين، أي المتصرف في يوم الدين، وهو مالك حتى للدنيا، لكنه ذكر ملكه بيوم الدين لأن الأبصار يكشف عنها الغطاء، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، ولأنه يقر لله تعالى بالملك في ذلك اليوم حتى من كان ينكر ملكه فيه، كما مر معنا في صلاة المغرب: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، مالك يوم الدين. وهو ملك يوم الدين أيضا كما في القراءة السبعية الأخرى. لاحظوا الآن الخطاب القرآني: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الضمير هنا المستخدم في اللغة العربية ضمير غيبة، ثم ينتقل السياق فجأة إلى ضمير الخطاب، وكأن الله ماثل بين يدي القارئ، والتالي إياك نعبد، هذا كان في الخطاب، وإياك نستعين. أتدرون ما السر البلاغي هنا؟ السر أنك حين أثنيت على الله ومجدت الله ومدحت الله اقتربت منه سبحانه وتعالى، فأصبح لا يفصل بينك وبين الله فاصل، وبلغت في القرب منزلة تسقط معها كل الوساطات وتتهيأ فيها لجميع السؤالات. وسر الأسرار في قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، إلغاء الواسطة، لأن سؤالات الناس للنبي عليه الصلاة والسلام يكون النبي فيها واسطة في البلاغ. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. يسألونك عن، قل، كل السؤالات فيها واسطة قل، إلا السؤال عن الله سبحانه وتعالى فإنه من القرب بمكان تسقط فيها حتى قل التي مبناها من حرفين. وإذا سألك عبادي عني، يتولى الله الإجابة مباشرة، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. والسر الآخر: لما كانت الفاتحة ركنا في الصلاة والله تعالى ينصب وجهه قبل المصلي، فإن افتتاح هذه السورة مشعر بهذا القرب، ضمير الغيبة الغيبة الغيبة، إلى أن يصل العبد إلى هذا المقام فيخاطب الله كأنه يكلمه كفاحا دون ترجمان: إياك نعبد وإياك نستعين. قلب فاتحة الكتاب هذه المفردة التي تحدد المسار، والتي تحدد طبيعة العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، والتي هي الغاية من الإيجاد ومن الخلق ومن الدنيا ومن نصب الصراط وإقامة الميزان وحصول الجنة والنار: إياك نعبد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية، راف.